نسأل الله أن يبارك في هذه الساعة الطيبة وفي هذا المجلس الذي اجتمعتنا فيه طلبا للعلم ورغبة في الاستفادة، فنسأل الله تعالى أن يحقق الرجاء، يتقبل الدعاء، يمنحنا وإياكم الرضا، يرزقنا التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. في هذه الأيام كما ترون في تريم وما حول تريم تجري اهتمامات كبيرة واسعة بكل ما يتعلق بزيارة نبي الله هود، وأحببت في هذا الدرس أن أشير إلى هذا لأجل يكون لديكم معرفة حول المناسبات المعروفة بالمناسبات الفرعية، لأجل تفهموا الأشياء على وضعها الصحيح، لأن نحن الآن نعيش في زمان في شيء من الإرجاف. هناك أناس يبدعون أو قد يشركون من يزور، أو أن يعتبروا مثل هذه الزيارات مخالفة للدين. وكما تعلمون أن حضرموت ليست فقيرة عن العلم، فهي بلد العلم على مدى التاريخ الطويل، ولن يفعل العلماء والشيوخ شيئا مخالفا للدين، وقد بلغوا مراتب الصديقية الكبرى، وشهد لهم العلماء والزمان كله بمراتبهم العلية فيما يختارونه وفيما يعلمونه ويعلمونه. فمثلا نحن الذي يجب أن نثبت فيه أتباعنا ومريدين هذه الطريقة من الرجال ومن النساء أن كل ما فعله السلف الصالح هو له أدلته، وهو جزء من المناسبات. والمناسبات تنقسم قسمين: مناسبات أساسية ومناسبات قياسية، ومناسبات أساسية ومناسبات فرعية. وهذا هو الذي عليه شأن الأمة المحمدية منذ الزمن البعيد. فالمناسبة الأساسية هي التي ورد فيها أمر من الله سبحانه وتعالى في فعلها، كما هو في يوم الجمعة فهي مناسبة أساسية، أو كما هو في صيام شهر رمضان وما يتعلق به فهذه مناسبة أساسية، أو كما هو في عيد الأضحى أو عيد الفطر فهذه مناسبات أساسية. كلمة أساسية أي نص عليها الشارع الحكيم، ثم بعد ذلك تأتي إضافة إلى هذه ما تسمى بالمناسبة القياسية، أي تقاس هذه المناسبة على المناسبة الأساسية باعتبار أن مادتها واحدة. فعلى سبيل المثال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها مناسبة تاريخية، أيضا كذلك ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مناسبة تاريخية. فصحيح أن النبي لم يأمر بالقيام بشيء متعلق فيها، لكن هي جزء من المادة العلمية الموجودة في الكتاب والسنة، حيث ليس شرطا أن أفعل شيء كان موجودا في عهد النبي، ربما قد يكون شيء ليس في عهد النبي لكنه تشير إليه السنة القولية، أو تشير إليه السنة الفعلية، أو تشير إليه السنة التقريرية، أو تشير إليه في فقه التحولات سنة المواقف وسنة الدلالة، فيعتبر الفعل في ذلك صحيح ولا خلاف عليه. فالهجرة والإسراء والمعراج وميلاد النبي محمد تسمى مناسبات قياسية. هناك مناسبة أيضا إضافية اسمها مناسبات فرعية تتفرع عن المناسبات القياسية، مثل زيارة أولياء الله، مثل زيارة الأنبياء على سبيل المثال، مثل هذه الزيارة في نبي الله هود، فهي جزء من إعادة الوفاء للأنبياء، لأن هذا القبر لسيدنا هود أمر متواتر عليه، أي بمعنى أنها تلاحقت الأجيال على أن هذا الموطن هو موطن قبر سيدنا هود عليه السلام، وخاصة أن الأحقاف أو بلد الأحقاف هي البلد التي كان فيها هذا النبي، وهذه البلدان وخاصة أطرافها جرى فيها العذاب لهذه الأمة، أمة عاد الذين كانوا في ذلك الزمان، وإلى عاد أخاهم هودا. فنعلم أنها مسألة علمية، وأن زيارة نبي الله هود تحتاج إلى توضيح للمسلمين وللزائرين، أنها تعظيم وتكريم للأنبياء، وأن سيدنا الفقيه المقدم ومن جاء من بعده عظموا هذه الزيارة وأعطوها نسبة من الاعتناء لأمرين. الأمر الأول لأجل تعريف الناس عن أهمية دراسة الأنبياء، فاحترموا ذلك المكان وأعطوه مقداره من التسليم حتى صاروا يسلمون على كل الأنبياء في تلك المواطن. والثاني حيث أنهم جعلوا من ذلك المكان خلوة يتفرغون فيها للعبادة وللطاعة والاجتماع العلماء والأولياء والصالحين في كل سنة حتى يلتقي بعضهم مع بعض فيتناقلون المعرفة والعلم والإجازات والأسانيد، وفي ذات الوقت يتفرغون بعض الوقت للطاعة وللعبادة وللتوبة وللاستغفار. وهذا أمر بديهي لما نرجع في قصص أخبار سلفنا وأهلنا وحتى في قصائدهم نجدهم يشيرون إلى أن زيارة نبي الله هود فيها من الترقي وفيها من العطاء وفيها من الفيض وفيها من المدد ما لا يوجد في غيرها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأرواح تكون أكثر شفافية في نبي الله هود. ودائما أولياء الله إذا صفت أرواحهم وإذا خلصت قلوبهم من شوائب المجتمع والتخلي عن ما فيه يسمو عندهم الإحساس وتصفو عندهم القلوب ويستجاب منهم الدعاء ويقربون قرب معنوي من الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه المناسبة عامل مساعد على تصفية أرواح وأحوال وقلوب عباد الله الصالحين من أهل طريقتنا ومن غيرهم. فحضرموت كانت تستقبل في القرن السابع والقرن الثامن والقرن التاسع إلى العاشر، كانت تستقبل الوفود من كل البلاد، وفي عصور وأزمنة لا توجد فيها المواصلات ولا توجد فيها الطائرات ولا السيارات. كل هذا يتكلفون لأجل حضور زيارة نبي الله هود على الجمال أو على المراكب الأخرى، فيتحملون تكلفة السفر ووعثاء السفر وتعب السفر حبا في الحضور في هذه المواطن التي تجمع لهم جملة من الأولياء وجملة من الصالحين وجملة من المناصب وجملة من أهل الجاهات الذين كل علاقتهم بهم ليس لها علاقة بالدنيا، كل العلاقة بالآخرة، كل العلاقة بالدين، كل العلاقة بالعلم. كثير من الشيوخ في تلك المواطن ختموا كتب قرأوها وختموها، منهم من ختم القرآن عدة مرات، منهم من استجاب الله له دعاء وهو بين يدي ربه في سجوده في تلك المواقع الخلية. هناك متعبد للشيخ عبد الرحمن السقام، متعبد لسيدنا الشيخ عمر المحضار، متعبد لسيدنا الفقيه، كل هؤلاء جعلوا لهم أماكن يتعبدون الله فيها. لما كثر الناس واتسعت الحياة عملوا هذا الخدور كما يسمونها، والأصل في الخدر هو اللي يشبه الكهف، مكان صغير. اليوم ما شاء الله وسع الله الحال للعباد فوسعوا هذه المباني وصارت كأنها لا شبه مدينة، اللهم إنها تكون طول السنة مهجورة ولكنها في هذا الأيام القليلة تعمر بالناس وتعمر بذكر الله وتعمر بكل ما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يفرد هذه الزيارة عن غيرها من الزيارات في الدنيا، الدنيا ملآنة زيارات في البلاد والعباد، لكن هذه الزيارة تفردت أولا بأنها لا تدخل عنصر النساء في الزيارة، أي لا يأتون للزيارة كما يفعل بعض البلاد الأخرى التي إذا أرادوا أن يزوروا أحد الأولياء أو أي مكان معين يأخذون بعضهم عائلاتهم أو يشارك المرأة في ذلك. فالسلف الصالح تميزوا في هذا تميز عجيب، لأنه معروف أن المرأة لها حق أنها تزور، ليس إشكال في الزيارة، لكن هنا مسألة التفرغ، أي لاجل تتفرغ قلوبهم عن المسؤوليات مع ربهم سبحانه وتعالى فتخلوا عن كل ما يتعلق بما يشغلهم. الأسرة تشغل، الأولاد يشغلون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة للناس يحب الشهوات، يتجنبوا هذا لاجل صفاء أرواحهم. وكما تعلمون أن صفاء الأرواح هي عبارة عن خلوة لا تتجاوز العشر الأيام إذا طالت، فلذلك أثمرت فيهم وتميزت زيارة نبي الله هود بمميزات طيبة في حضرموت وأثرها الكبير. يكفي لنا أننا نجد فيها جملة من العلماء تكلموا عنها، الحقيقة عبد الله حداد له كلام فيها، الإمام شهاب الدين بن سين الإمام شهاب الدين الأكبر له كلام فيها، سين الشيخ بكر بن سالم له كلام فيها، معنى كلام فيها أي وصف لها ومدح لها وترغيب لزيارتها، هذه كلها تدل على أن هذا المسلك الذي سلكوه أهلنا وسلفنا مبني على العلم، وهو يدخل في مفهوم المناسبات الفرعية. هذا الموضوع المتعلق بالمناسبات هو جزء من دراستكم لموضوع فقه التحولات. فقه التحولات يعتني بالمناسبة. لماذا؟ لأن المناسبة هي وعاء زمني لنا فيه صلة تاريخية تذكرنا بالله أو تذكرنا بالأنبياء أو تذكرنا بالأولياء. فالذي ذكرنا بالله كزيارة الكعبة، لأن هذا موطن هو منسوب للحق سبحانه وتعالى ويسمى بيت الله، أو مثلا زيارة بيت المقدس غالبا هذه المواطن، أو زيارة الحرم الشريف في المدينة، هذه مواطن تنسب للحق، بل كل المساجد في الأرض تنسب لله، وأن المساجد لله، فهذه مواطن تزار لهذا الغرض. وحين تكون للأنبياء كزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي مسنونة، أو مثلا زيارة بيت لحم الذي ولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام وهذا موطن له مناسبته، أو زيارة نبي اللاهوت كما هو معروف، أو أي مكان يعرف فيه أو يتواتر فيه أن هناك نبي، مع أن أهل العلم يقولون لم يثبت أن هناك مكان للنبي معروف في مدفنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أقوال مرجحة بهذه المواطن لا بأس أن يأخذ الإنسان بها وأن يزورها، ليس لغرض فقط المجيء مثلا إلى القبر أو لأجل زيارة القبر، ولكن لأجل معرفة الشرف الذي كان عليه الأنبياء. فمثلا منطقة الخليل في فلسطين التي كان فيها سيدنا إبراهيم، بيت لحم الذي كان فيه سيدنا عيسى، كذلك موقع الكثيب الأحمر الذي كان فيه قبر سيدنا موسى، كل هذه مواطن لها ارتباط بالمناسبة. ولهذا نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أمره الله تعالى أن يمر على هذه المواطن. لماذا يمر على هذه المواطن وهو كما تعلمون في ضيافة ربه؟ لأجل أن يعرفنا شرف المناسبة، سواء كانت المناسبة في المكان أو كانت المناسبة في الزمان أو كانت المناسبة في الإنسان. وسعوا مشهدكم واستعدادكم لأجل تفهموا أننا في منهجنا وطريقتنا من فضل الله وكرم الله على بينة وعلى بصيرة، متبعين ملة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومدركين ماذا نفعل، ومدركين كيف نتجه إلى أولياء الله، وكيف نتعامل معهم، وكيف نحبهم، وكيف نطلب الدعاء منهم، بل كيف نتوسل بهم، كيف نستغيث، كيف نستشفع. كل هذه مبنية على ضابط شرعي. أما الذين شذوا أو الذين خالفوا فنحن من حيث موقفنا العلمي لا نشغل أنفسنا بهم، هم الذي شغلوا أنفسهم بنا. فلما تجد إنسان يشتغل بك وأنت في منهج وتسير على قدم وتسير على سداد رأي وعلى اتباع علماء، ثم تجد جيل معين في مرحلة معين يظهرون فينقضون عمل السلف وينقضون عمل الأولياء وينقضون عمل العلماء، هذا الشيء الذي استغرب. لذلك وجب علينا في هذه المرحلة عندما يظهر مثل هذا الأمر أننا ندافع عن منهجنا. وكيف ندافع عن نثبت أبناءنا وبناتنا ليعرفون هذا الشرف العظيم الذي نظمه السلف لما فيه من الخير والبركة لحضرموت ولطلبة العلم. أنتم انظروا الآن لما يفد طلاب العلم من كل مكان، يعني نجد في موجودين طلاب علم من حضرموت ومن خارج حضرموت يأتون لهذه المناسبة، يحضرون الطقوس التي تقام فيها أو العادات لأجل البركة ولأجل نيل الثواب، ثم يتفرغون للزيارات الخاصة للعلماء. تجد بعض الشيوخ ساكن في خدر أو جالس في خدر ما بيحضر في كل المواطن، لكن يمكن أن يأتي إليه طالب العلم بطلاب من إندونيسيا، طلاب من مكة، طلاب من مصر، طلاب من بلدان أخرى، يرغبون في أن تكون لهم أسانيد. عرفتم الأسانيد؟ أي لهم ارتباطات بالشيوخ، يجدون منهم الإجازة، يجدون منهم النظر، يجدون منهم الدعاء، هذه وسائل طريق مشروعة على مر التاريخ، فيجدون هذا الموطن الصغير ليحتشد فيه الحشد الكبير مكان مناسب للقاء هؤلاء العلماء. هذه هي أسس هذه الطريقة التي سار عليها أهلنا وأسلافنا الصالحين. لذلك نحبذ أن يتفهم النساء والرجال شرف المناسبات الفرعية التي تقام في بلدنا. على سبيل المثال، إذا جاء محرم نحن نقيم مناسبة المهاجر، ونعطي المهاجر صفة من صفات الحلقة العلمية لأجل تعرف الناس من المهاجر وماذا دوره في حضرموت. الآن نحن نعيش في عصر تمسخ فيه الأخبار، لا يجد الناس معرفة لأوليائهم، بل ربما كما تعرفون الآن عندنا اللي هي تربة زنبل والفريط وبكدر. الجيل الجديد الذي درس في المدارس العصرية واشتغل بأمور الدنيا لن يعد يلقي بال بهذه المواطن ولا بمن فيها، لكن شيوخنا وعلماءنا وصلحائنا حدوا أبناءهم، حدوا يعني دعوا أبناءهم وبناتهم لأجل يعرفون مقدار الذين سبقوا بماذا، بما كان لهم من العلم، بما كان لهم من العمل، بما كان لهم من الإخلاص، بما كان لهم من التربية، لعلنا أن نهتدي، لعلنا أن نقتدي. لو نظرنا في كتاب الله وطلبنا من إحدى النساء مثلا طالبات العلم ابحثي لنا عن الأموات الذين كان لهم دور في بناء المجتمع من خلال القرآن، أخرجوا من القرآن أخبار أنبياء كان لهم دور في تربية الشعوب والأمم. كم ستجدون أنبياء قد ماتوا مذكورين؟ طيب لماذا يذكرون وقد ماتوا؟ لأجل يبقى ذكرهم، لأجل يبقى خبرهم. طيب نرجع، كم مقدار الرجال والنساء الذين ذكروا في القرآن وليسوا أنبياء ولكن كانوا بصفة الأولياء؟ سنجد مجموعة من النساء والرجال مذكورين في القرآن، بل بعضهم مسميات السور باسمهم. لماذا؟ لأجل يبقى ذكرهم. فإن كان ذكرهم في القرآن أو كان ذكرهم في السنة أو كان ذكرهم في الآثار أو كان في العادات والتقاليد، المقصود من ذلك كله تعظيم شأن الديانة لأنهم حملوا الديانة. سيدنا لقمان رجل صالح، جاءت سورة باسم لقمان، رجل صالح كان يعيش في عصر سيدنا داود عليه السلام وكان عنده شيء من الحكمة والوعي، فذكر الله سورة كاملة باسم لقمان اعترافا بفضل الصالحين كرجل صالح وإبقاء لذكراه. وفي بعض الأماكن ذكر سيدنا مريم وسمى سورة بمريم اعترافا بأنها بنت كانت صالحة وطاهرة وأنها يجب أن ينشر خبرها في الوجود، وجعل أفضل كتاب في عالم الإنسان يتكلم عن هذه المناسبة بالنسبة لسيدنا مريم وبالنسبة لحياتها وحملها وولادتها وما إلى ذلك مما يدور في كتاب الله. إذن فنحن أمام تشريع، أمام دين، عندما نذكر مثل هؤلاء بعد موتهم أو نذكرهم بعد انتقالهم من عالم الدنيا إذا نعلم. أو كذلك مثلا الأولياء من أمثال رجل مؤمن آل فرعون، عندكم في القرآن سورة معروفة التي فيها خبر مؤمن آل فرعون يسمونها سورة غافر وتسمى سورة المؤمن. من هو المؤمن؟ المؤمن هذا مؤمن آل فرعون، كان من جماعة فرعون لكنه كان مؤمن، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتركون رجل يقول ربي الله، هذا مذكور في كتاب الله، وصف رجل من آل فرعون رجل صالح. إذا عرفنا، لأنه هذه هي الدلالة في فقه التحولات، إذا جاءت دلالة تدل على أن الله عظم شخصا من باب التعظيم نعظمه ونبقي له أثره، ونقيس على ذلك تعظيمنا لكل عبد صالح بالطبع بشروط. من الشروط أنها لا تحصل خلل شرعي في هذه الزيارات. لو حصل خلل شرعي مثل ترك الصلاة أو مثل اختلاط الرجال بالنساء على الوجه غير المشروع أو مثلا حركة البيع والشراء بطريقة غير شرعية أو مثلا محافل الغنى واللعب غير تحت رعاية الدين، هذه بالطبع يتحول الأمر أن ننهى عن المنكر ضمن الزيارة، أن الزيارة يجب أن تكون طاهرة ونظيفة وأن تؤدي دورها العلمي دورها الشرعي. وهذا هو اللي نسميه فقه المناسبة. المناسبة هي عبارة عن حدث، لكن فقهها كيف نتعلم نزور. ولذلك يجب حتى نحن الآن بناتنا ونساءنا عندما يزورن المقابر في أدب شرعي يجب الالتزام به، والالتزام بالأدب الشرعي يدل على أن المرأة تلتزم بأدب موجه. الإنسان عنده عاطفة، قد يأتي إنسان بعاطفته يرمي بنفسه فوق قبر، أو مثلا كما ترى بعض الناس يتمرغ فوق القبر أو يأخذ من القبر حجر أو يتصرفون تصرفات غير حسنة، حتى عند الكعبة أحيانا يقطعون من لباس الكعبة أو يقطعون من الألبسة الموجودة فوق مظاهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، مثل هذا منهي عنه، لا يجوز. ولا يعني أننا لما نمنع عنه أن ما نحب النبي، محبة النبي محبة الحق سبحانه وتعالى قائمة على دين. فينبغي للعبد الصالح إذا دخل في مواقع الأولياء يجب أن يحسن العلاقة بالميت كما يحسن العلاقة بالحي. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الزيارة وجعل الزيارة سنة من السنة، وكان من قبل منعها، لما جاء الإسلام منع النبي زيارة القبور، لأن القبور كانت في تلك المرحلة لا توجد قبور مسلمين، كلها قبور مشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تزوروها، لا تذهبوا إلى زيارة القبور ما دام المقبورين كفار. فلما ظهر الإسلام وكثر المسلمون وماتوا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالزيارة، وهو أول من وضع قبر عثمان بن مظعون في بقيع الغرقد اللي نسميه البقيع في المدينة، وضع عليه الحجارة قال حتى يعرف. إذا نعرف أن الفعل والإدراك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه العمل الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا يدل على أن أحيانا قد يكون هناك شيء منهي عنه ثم يفتح به فيه باب الجواز. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم يقول ألا فزوروها، يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بزيارة القبور، فإنها تذكركم الآخرة، بمعنى أنك لما تزور القبر تذكرك الآخرة أي الموت، وأن هذا مصيرك، وأن هذا العبد الذي انتقى إلى عالم الآخرة هو في مصير البرزخ، يحتاج للدعاء يحتاج للاستغفار. فيجب الأدب عند هذا القبر خلال الدعاء وخلال التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الموطن. أي حركة لا تتناسب مع الأدب الشرعي يجب تجنبها. رأيتنا في بعض البلدان في الأرياف مع جهلهم وعدم إدراكهم تأتي مناسبات الزيارات بعضها في الأعياد وفي غيرها، تجمعون نساء ورجال من كل أرض الله، وبعد طول ليلهم يسمرون يلعبون مع بعض، ويصبحون بعض الرجال اللي عندهم نسبة من الاهتمام يروحون يزوروا الولي ويعتبرون هذا كما يقولوا إحياء للمناسبة. مثل هذا الفعل الأفضل تركه، لأنه ما يعود لا على الولي ولا على الدين ولا على الإسلام بعين، هذا ضرر، بل وهذا يفتح مجال لاختلاط الرجال والنساء على غير وجه شرعي. فجاءت بعض المناسبات رتبت، نحن عندنا في عدن زيارة سيدنا الإمام العيدروس العدني، هذه الزيارة مرت بمراحل حتى بلغت أحيانا إلى نوع من أنواع الإفراط. ولا أحب أن أذكر بعض الأشياء التي رأيناها وشاهدناها، فكان لابد من تعديل الزيارة لأجل تعود الزيارة كمناسبة فرعية على وضعها الصحيح. نعرف من الإمام العيدروس وما دوره في الدعوة وما الذي قدمه لبلده وما هو الشيء الذي يجب أن نعرفه عنه. هذا الحشد من النساء والحشد من الرجال الذي يجتمعون ويسيرون في موكب ويختلطون مع بعضهم البعض، يعرضون أنفسهم ويعرضوا دينهم ويعرضوا شرفهم للإهانة، وخاصة في مراحل صار الناس يصورون هذا وينشرونه وينسبون للتصوف وينسبون لمن يحب الأولياء. إذن وقعوا في أمر خطير، والسبب فيه فعلنا. فقد يأتوا مثلا بالزيت، الزيت هناك في تلك البلدان بعض الناس يأتي بالزيت يتصدق به على موقع القبر أو موقع الميت لأجل يسرق به. في الغالب في الأزمان الماضية قبل مجيء الكهرباء كانوا يحتاجون إلى أن يشعلون السرج بالزيت، فيأتوا الناس يتصدقون بشيء من الزيت فيوضع في هذه الأواني ويشعل، يظل طول الليل السراج موجود لو أحد يزور أو أحد يأتي أو أحد يريد أن يتعرف على البلاد أو على القرية أو على المسجد أو على موقع الولي يعرفها بالسراج، فيأتون إليها. ذهبت هذه العلة وجاءت الكهرباء وجاءت السرج الأخرى، فصاروا يضعوا الكهرباء بديل عن السراج. البداوة والجهلة ظنوا أن الدهن هذا أو الزيت جزء من علاقة المسلم بالولي، فصاروا يأتون بالزيت ما عاد حد يسرق به. ماذا يفعلون به؟ يصبونه فوق القبر. طيب سكب الزيت فوق القبر أولا إسراف، وضع شيء في غير محله وليس بمندوب ولا مرغب فيه ولم يفعله الصالحون ولم يدعى إليه المسلم، هذه عادة سيئة، هذا تدخل في حكم البدعة السيئة الذي ينبغي النهي عنها إذا وقعت مثل ذلك. وكلما استطعنا أن نجرد على في زياراتنا علاقتنا بالأخطاء التي يرتكبها العوام والتي يرتكبها الجهلة، كلما ظلت الزيارة على معناها الصحيح سواء كانت أساسية أو كانت قياسية أو كانت قياسية فرعية، بحيث أن الإنسان يعرف أن سلفنا الصالح اتجهوا إلى زيارة الأولياء والصالحين بضابط شرعي. الآخر المتأخرين منا ومن زماننا نحن ما نلزمهم بالزيارة، ليس إلزاما بهم، لكن نذكرهم بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. المرأة في زيارتها للقبر مختلف عليه عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يقول: لعن الله زوارات القبور، أي التي تستمر في الزيارات متكررة، غالبا لأن القبور موقع حركة الرجال وموقع حفر الأموات وموقع إثارة الشجون والعواطف، وقد يحصل من المرأة بكاء أو غير ذلك مما يتكلم عنه النبي نهيا عن ذلك. بعض أهل العلم أجازوها بشروط: أن يكون في وقت ليس فيه رجال وهذا أفضل، وأن يكون في وقت أكثر هدوء من اختلاط الناس أو حركتهم إذا احتاجوا لذلك. ومع العلم أن المرأة إذا قرأت القرآن في بيتها ورتبت الفاتحة بهذه النية وأهدتها لمن تريد وصل ذلك الثواب دون الحاجة للذهاب. حديث عبد الله بن علي الحداد يحث النساء ويحث الرجال على حضور مجالس العلم، ويقول فيها أن أرواحنا تدور في مجالس العلم أكثر من مواقع القبور، يحبذ الناس لطلب العلم. وفي آخر مجلس العلم أو في آخر الدرس ترتب فاتحة يذكر فيها الأموات، يذكر فيها العلماء، يذكر فيها الصالحون، ينالون النساء بركة الزيارة بالفاتحة. وهذا معلوم لأنه ما كل الناس تستطيع أن تزور النبي، لكن دائما نقول إلى حضرة النبي، فأي في أرض الله تصل هذا السلام والصلاة على الحبيب والفاتحة إلى تلك المواطن بأمر الله سبحانه وتعالى. المهم أن الضبط الشرعي في المناسبات هو المهم. والأمر الثاني أن المناسبة تحتاج إلى دراسة علمية. حتى أنتم الآن مثلا جاءت زيارة نبي الله هود، كان ينبغي من وسائل الدعوة أن تفرغ حلقات علمية ومحاضرات ليس فيها كلام إلا على الأنبياء. لماذا؟ لأنها تأتي مع مناسبة زيارة نبي الله هود وعلى زوجات الأنبياء، لأنها تأتي مع مناسبة تعظيم المناسبة القياسية الفرعية التي يزور فيها الرجال نبي الله هود، فيكون للنساء دور في أنهن يكتبن أو يتكلمن عن الأنبياء، يتكلمون عن نبي الله هود من القرآن من السنة، يوجد قصة نبي الله هود في الكتب، يجعلون هذه واحدة من الوسائل التي تقرأ في هذه الأيام في أيام الزيارة، فهذا جزء من الربط بين المناسبة وبين العلم. أيضا ممكن أن يقاس على هذا كل الأنبياء الذي كانوا في الأحقاف مثل سيدنا صالح مطلوب، مثل سيدنا نوح يقرأ، النساء يعرفن أخبار الأنبياء. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. كيف يستغربون الناس حكايات الأنبياء وقصصهم وهم يتفرجوا للأفلام؟ الحكايات التي تفترى أفلام الكرتون هذه تفترى كذب، أو المسلسلات أو المسرحيات التي ينفق عليها ملايين الملايين في المجتمعات العربية والإسلامية من أجل اللهو ومن أجل إشغال العقل وإشغال الأولاد والبنات وإثارة عواطفهم في السوء. لكن لما تتكلم عن الأنبياء أو تأتي زيارة نبي الله تتكلم عن الزيارة، هل هذا فيه شيء من الإسفاف؟ هل هذا فيه شيء من الدعوة إلى العواطف السيئة؟ هذه دعوة إلى معرفة أسباب الرجولة. وإذا تكلمنا عن نساء الأنبياء، ننظر في الأنبياء اللاتي لهن نساء خالفن الشريعة، خالفن الدين، كمثل زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط، وما هو معروف في الدين حول هذه المسألة، وأنهم والعياذ بالله كانوا من الكفار، مع أنهم زوجات أنبياء، وهذا ملحظ للدراسة. لم تنفعهم قضية النبوة، أو مثلا مثل قصة كنعان بن نوح الذي هو أكبر أبناء سيدنا نوح، ولكنه للأسف استخدم عقله وأخطأ. فلما جاء الطوفان كما تقرؤون في سورة هود، جاء الطوفان فخرج يسبح مع من يسبح، مر عليه سيدنا نوح بالسفينة، قال يا بني اركب معنا، أنت ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما عرف الكلام المطلق من النبي، أخذت به فهم عقله وأخذت به جماعته وقومه وفرح بهم. فماذا فعل؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا من محتاج لك ولا لسفينتك، وهذا من العقوق. وذهب إلى جبل يعتقد أن الجبل بيحميه، قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ومحبة سيدنا نوح لأولاده، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني يا رب هذا ولدي أخطأ فعسى أن يعني تغفر له وترحمه في آخر في القيامة. قال القرآن يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا خلاص أصحاب النار. لماذا؟ قال إنه عمل غير صالح. إذا ما نفعته نبوة والده ولا نفعه الصلة بوالده، لماذا؟ لسوء عمله، إنه عمل غير صالح. وبعد يعاتب ربي يقول فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالمسألة فيها تقرير علمي شرعي، أننا عندما نريد أن نتكلم عن التاريخ نتكلم عن مناسبة أساسية أو مناسبة قياسية أو مناسبة قياسية فرعية. هذه الضوابط التي يدعون إليها الإسلام بشروطها، ومن أهم شروطها أن نبحث عن مادتها العلمية في القرآن والسنة، وإذا كانت من المناسبات الفرعية نبحث عن مواقع كلامنا عن العلماء أنفسهم. إذا تكلمنا عن المهاجر في مناسبته لابد أن نرفع مستوى الإدراك للدور اللي أداه المهاجر في حضرموت، دوره الفكري، دوره العلمي، دوره الدعوي، دوره الاجتماعي، هذه أدوار، دوره الاقتصادي. عندما تسمعها المرأة أو يسمعها الرجل يستحي أحدنا أن ما نسوي شيء أمام أولئك الرجال. هو ما هو محتاج لك أنك تزوره وتروح، هو محتاج أنك تبحث عن أسباب الاهتداء، أسباب الاقتداء، لأجل يظل هذا الفكر وهذه الرؤية وهذا العطاء الذي كانوا عليه مستمر. الفقيه المقدم الذي هو الآن مقدم التربة، قبل أن يكون مقدم التربة لأجل نزوره لمجرد الزيارة، هذا رجل إمام من أئمة الإسلام الأعلام الذي ورسخ في الأرض وفي حضرموت منهج ما يوجد مثله في العالم، يجب أن يدرس. طالبات العلم، طالبات الجامعات، طالبات المدارس اقرأوا، ليست القضية أنك تذهب تزور وترجع، لا بأس، هذا من باب التبرك، لكن الأصل من الفقيه؟ ولماذا أنا أزور الفقيه وأتعرف على شرف الإمام؟ ولهذا يجب أن يكون كل واحد منكم عندها كتاب في تراجم السلف، عندكم شرح العينية سيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي، شرح عينية الإمام سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد، هذا علم. وأمثالكم الآن لما نخاطبكم في منهج الدعوة وندعوكم إلى مفهوم الدعوة، نؤصل الدعوة على طريقة العلم، لأن نحن منهجنا وطريقتنا العلم ثم العمل، فلا بد يكون علم ولا بد يكون عمل. ومن العلم أن نعرف أخبار العلماء وأخبار الأولياء وأخبار الأنبياء وأخبار الصالحات. يمكن الآن لو سألنا النساء كم صالحات كانوا في القرن الرابع الهجري، كم صالحات في حضرموت كانوا في القرن السادس، في القرن السابع، قليل من يعرف، مع أن في طلبة علم تفرغوا في البحث وأخرجوا هذه المعرفة. إذن يجب أن تكون في المناسبات أن تبحثوا عن من كتب عن النساء الصالحات وتجعلوا لهذا حلقة علمية، يجتمعون النساء ويسمعن كيف كانت زوجة الفقيه المقدم زينب أم الفقراء، كيف كانوا بنات الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، منهن من كانت تفتي، بل أهل المحاكم يخافون من ترجيحها الفقهي، إلى غير ذلك مما يدور. بعضهم ما هم في العلم لكن بعضهم في الولاية، بعضهم في الاستقامة، بعضهم في الكرامة. ماذا نقدر نبني جيل مؤمن من النساء إلا بهذا؟ ما تعتقدوا أن الجيل بيظهر بالولاية من شبكات التواصل ليل ونهار وهن يتفرج لشبكات التواصل ولا للتلفاز ولا للحكايات ولا للقصص ولا للأفلام الكرتون؟ هذا خرج جيل ضحل، جيل ميت. هذا إذا كان الجيل ميت فقط، لكن في أكبر منه. وقد أشرت لكم في المحاضرة السابقة أن كثير من بنات أهل البيت ومحبي أهل البيت يلوكهم بألسنتهم في الأسواق وفي الأخبار وفي المجالس، لأنهن سقطن من مستوى رجولة أمهاتهن ومقام الصالحات إلى الإسفاف والقاذورات والشهوات وحب الدنيا وحب اللباس ومظهر السوق والإعجاب بالرجال، والرجال يعجبون بالنساء. وجاءت الأفلام تحبب للمرأة الخروج، تحبب لها كشف الوجه، تحبب لها العري، تحبب لها التعليم الحضاري كما يسمونه، وبعد ذلك اسمع العجائب. ومع هذا وذاك ما تجد من يخجل لأجل يضبط هذه المسألة في الحياة. كنا نسمع في بعض الأحوال أن في أمهات ما تتابع بنتها، تترك بنتها على ما تريد، تريد أن تخرج متى ما تخرج، تدخل متى ما تدخل، تذهب حيث تريد أن تذهب. وهذا من العلل إذا لم تكن هناك دور للتربية، فإن البنت إذا لم تجد من يدلها على الخير دلها الشيطان على الشر. وبعد ذلك مثلكم أنتم في تريم، بلدكم هذه قائمة على الدعاية الحسنة، مبنية على تعظيم البلد، تعظيم عاداتها، تعظيم تقاليدها، تعظيم الحجاب فيها. لو كل الدنيا تحررت المرأة على ما نسمع، نحن ما نريد تريم تتحرر على هذا الصورة، تظل تريم محافظة على أدب. صحيح المرأة محجبة، والذي الله أعلم بحال بعض النساء، لأنه كثير من الناس أو كثير من النساء يقول حجاب أحيانا مش شرط. المرأة المحجبة ما ندري وضعها، نقول نحن نتكلم عن منهج، لا نتكلم عن تصور عقلي. الواحد يتصور بعقله أن المرأة اللي تخرج هذه خلاص لها مألوفة ومعروفة، والمحجبة غير معروفة. نقول أن الدين هذا دعا إلى الأدب ودعا إلى النص، ولم يدع إلى قياسات العقول. فلابد أن نحافظ على فكرة الحجاب التي عرفت في تاريخ الإسلام، والتي عالج النبي بها سلوك الجاهلية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فإذا حافظوا أهل البيت ومحبي أهل البيت على نمط الأدب الذي كان عليه السلف، البلد ستبقى بركة السر فيها. وأما إذا تشمموا وتحببوا لبنات الفيلم ولبنات القصة وللبنات اللي في المسرحيات واللي لابس لبس ضيق والذي تتمايل والعياذ بالله لأجل تغري الآخرين، أو تتمرد على الدين، تتمرد على الأسرة، تتمرد على المجتمع، تستشعر أنها حرية، حرة في نفسها، حرة في تفكيرها، حرة في خروجها، أو أنها كانت مسجونة في بيتها. كل هذه الألفاظ والعبارات عمل شيطاني واضح. يجب أن نغرس في بناتنا سلوك الأولين، سلوك الخجل، سلوك الحياء. يقول كان النبي أشد خجلا أو حياء من العذراء في خدرها، قدها في بيتها في خدرها ومستحية، اليوم في السوق وما هي مستحية، ما عاد في حياء، في المدرسة ما عاد هي مستحية. كما بلغني وسمعت أن في بعض المدارس بنات من بنات هذه البلدة قفزوا السور لأجل يخرجوا من المدرسة، وصل بهن قلة الأدب وقلة الحياء أنهم يفعلوا مثل الشباب، الواحدة تساعد الأخرى على أن تخرج وتهرب من المدرسة، والله أعلم إلى أين يذهبون كذلك. وإذا ما نتنبه بيتصيدون الناس عيوبكم وعيوب بناتكم وعيوب أسركم، وما بيقولوا في هذا الحال معذورين أولادهم غشمان ما يفهمون، بيقولوا انظروا البيت لحضرموت، انظروا للتريم، انظروا ماذا فيها، أنتوا تستقيمون تعلمون الخلق، كل واحد منكم عامل محاضرة لكنكم ما تعرفون إيه في الداخل. وهذا كلام نسمع، وهذا كلام يقال، وهذا كلام يتهم بحتى الداعيات والمعلمات والدعاء. نحن لا نرضى لأنفسنا ولا نرضى لغيرنا، لذلك يجب نتضافر نتعاون، الداعي من جهته فيما يبلغ، والأمهات في بيوتهم في متابعة أبنائهم وبناتهم، وضبط السلوك الذي يذهب المدرسة ويتذهب السوق، وضبط الصحبة والصداقة. ليست كل صداقة محمودة على الإطلاق، حتى لو تكون مرأة مع مرأة، بنت مع بنت، يجب أن يكون عليها قيد، يجب أن يكون عليها متابعة، لأن هذا شرف التربية، شرف التربية التي دعانا إليها ديننا والتي دعانا إليها إسلامنا، والتي بها ننجو في الدنيا وبها ننجو في الآخرة وبها تبيض وجوهنا عند لقاء الله. نسأل الله اللطف والسلامة من الخزي. إذا كان الإنسان بيعرض نفسه وأسرته وأهله في الدنيا للخزي، هذا شيء مخيف، فكيف في الآخرة؟ إذن نحزم أمرنا ونعرف شرف طريقتنا وشرف مدرستنا وشرف بلدنا وشرف علاقتنا بالآخرين. اليوم العالم كله ملتفت إلى تريم، ويأتون إلى تريم، فلما يأتون إلى تريم يحصل عندهم نسبة من الإحباط لما يرون السلوك السلوكيات بالطبع المغلقة ليست واضحة، لكن سلوكيات فلانة تعرفها وفلانة تعرفها، فيبدأوا يشيعوا كما قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ما يعجوهم اللي يتكلموا في القدر، ودائما بيشهروا هذا الكلام، وهذا أمر سيء. أمرنا الله إذا رأينا شيء أو سمعنا شيء أن نستر، من ستر مسلما ستره الله، ولا نجعل هذا مثل اللبانة على ألسنتنا نلوك الكلام فيما بيننا أو ما بين النساء أو ما بين البنات، بل يجب أن نعلمهم بحفظ اللسان، حفظ اللسان من كل ما لا ينبغي، فضلا عن الكذب والغيبة والنميمة، أيضا حتى التهم التي تحاك الآن بين المسلمين وبين الأسر وبين العائلات يجب التجرد عنها، وما تصلح دعوة ولا يصلح علم ولا تصلح عبادة ولا تصلح صلاة إلا بتوبة. نحفظ ألسنتنا ونتوب، نحفظ نظرنا ونتوب، نحفظ أسماعنا ونتوب، نحفظ جوارحنا ونتوب. كل يوم لما نتوب إلى الله، الله تعالى أمرنا بذلك لأجل يرقينا، ولهذا كل مناسباتنا الإسلامية يجب أن يعود لها الشرف وتعود لها المكانة ويعود لها إن شاء الله الخير، حتى نقوم بحقها ونقوم بحق أهلنا وأبائنا وأسلافنا وديننا ومنهجنا وشرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه الساعة، ويبارك في هذا المجلس، ويبارك في من حضر، ويبارك في من استمع، ويبارك في من شاهد، ويجعل لهذه البركة أثر عائد على القيم وعلى السلوك وعلى الآداب، ويجعلنا محفوظين إن شاء الله من شر الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الدنيا ومن الأذى ومن البلاء أينما كان وحيثما كان. وأسأل الله أن يبارك في من يدرك وفي من يحس بهذه المسؤوليات فيقوم بها على أفضل الوجوه، ونسأله سبحانه وتعالى كما أدخل علينا شهر شعبان المبارك أن يجعل هذا الشهر شاهد علينا وعليكم بالخير وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أشرنا لكثير من الذين يسألون عن الصلاة على النبي، قلنا لهم أن هذا الشهر الكريم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقلنا من أحب أن يصلي على النبي بهذه الصيغة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذه إحدى الصلوات التي تتناسب مع الشهر مع شعبان، لأن هذا الشهر هو شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الوقت الآن الكلام عن شهر شعبان، لأن شهر شعبان له فضائل وله كذلك مناسبة خاصة مثل نصف شعبان، وكذلك فيه انشقاق القمر للنبي، وفي أشياء كثيرة يمكن أن نلم بها إن شاء الله في محاضرة أخرى. بارك الله في كنا أجمعين وفي الحاضرين، وحفظنا الله وإياكم من الزلل والخطل، وبارك لنا إن شاء الله في كل مجلس وفي كل ساعة، ويكتبنا في عباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين، اللهم يا آخر الآخرين، اللهم يا رحم المساكين، اللهم يا ذا القوة المتين، سألتك اللهم الرحمة والبركة لنا ولمن حضر مجلسنا ولمن استمع ولمن شاهد، وأسأل الله أن يجعلنا ممن أحسن الاستماع ومن أحسن التفاهم ومن أحسن التعرف، ويرزقنا وإياكم إن شاء الله كمال الإنابة وكمال الاستقامة، ويحفظنا في ذواتنا، يحفظنا في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا، ويصلح هذا المكان ويجعله مكان العلم ومكان الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يبارك في الداعيات والمعلمات والمتعلمات وسائر الحاضرات، ويجعلنا وإياهم إن شاء الله في طريق الاتباع للحبيب الأكرم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم، محفوظين من البلاء، محفوظين من الشر، محفوظين من المعاصي، محفوظين بكل من كل ما يضرنا في حياتنا ومماتنا. اللهم اعصمنا عن الأذى وعن البلاء وعن المعاصي أينما كانت وحيثما كانت، اسلك بنا مسلك الصالحين، واغفر اللهم لمن ذكرناهم في هذا المجلس من علمائنا وصلحائنا ومن الأنبياء ومن الرسل ومن أولياء الله ومن النساء الصالحات. اللهم أوصل إليهم في قبورهم وإلى أرواحهم الحسنات والبركة في المجالس هذه، ويوصل ثواب ذلك إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمواتكم وأمهاتنا وأمهاتكم، يسعدنا وإياكم بطول الأعمار في طاعة الله والسير فيما يحب نبيه المصطفى مع الختام بالحسنى للجميع، والمولى راضي عنا وعنكم في خير وعافية بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.